الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر
هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أنه في صفر من السنة 11 ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى غزو الروم، وأمر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء. فتجهز مع أسامة بن زيد وجوه المهاجرين والأنصار فمن دونهم، فخرج أسامة بجيشه وعسكر بالجرف وهو موضع قريب من المدينة. فبينما الناس على ذلك ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه الذي قبضه الله فيه، وقد كان ربنا سبحانه قبل ذلك أشعر رسوله صلى الله عليه وسلم بدنوب أجله. ومن الإشارات إلى ذلك إنزاله سبحانه سورة النصر. روى البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه، فقال له عبد الرحمن بن عوف: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال له عمر: إنه من قد علمتم، إنه في فضله وفي زيادة علمه وفي فقهه من قد علمتم. قال ابن عباس: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رؤيته دعاني إلا ليريهم مني، فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندري، أو لم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس: أكذلك تقول؟ فقلت: لا يا أمير المؤمنين. قال: فما تقول؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به ونوعيت إليه نفسه، إذا جاء نصر الله والفتح، أي فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول. ومن الإشارة أيضا إلى اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن مرتين في العام الأخير. فقد سبق لنا ما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. ومن الإشارة أيضا ما تقدم لنا من أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس في حجة الوداع عند جمرة العقبة: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. ومن الإشارة أيضا ما تقدم لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لما كان راجعا عند غدير خم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وفي أواخر ليالي شهر صفر أو في أول شهر ربيع الأول ابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضه، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجعه ألم شديد في رأسه الشريف. روى السبعة البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي مما يلقي الكلمة ينفع الله عز وجل بها، فمر ذات يوم فلم يقل شيئا، ثم مر أيضا فلم يقل شيئا مرتين أو ثلاثا. قالت: فقلت لجارية: ضعي لي وسادة عند الباب. قالت: وعصبت رأسي. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع فمر بي فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما شأنك؟ فقلت: أشتكي رأسي. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي. كأنها أخذت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لها: لو مت قبل فعلت كذا وكذا. قالت: إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك، يعني لو غسلها وكفنها ودفنها، لكأني بك والله لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بل أنا ورأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. قالت عائشة: ما رأيت أحدا الوجع أشد عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه، يعني في بيت كل واحدة في نوبتها، ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يستبطئ صلى الله عليه وسلم يوم عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، فبعث صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فقال: إني قد اشتكيت، وإني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فلأكن عند عائشة. فأذن له أزواجه صلى الله عليه وسلم يكون حيث شاء، فمكث صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. وبعث صلى الله عليه وسلم في مرضه ذاك إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه يعهد إليه بما عليه أن يفعله عندما تدركه الفتنة. روى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعد أصحابي، أدعوا لي بعد أصحابي. فقالت: فقلنا: يا رسول الله، ألا ندعو لك أبا بكر؟ قالت فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عمر؟ قالت فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فجاء عثمان فخلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكلمه، ووجه عثمان يتغير، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب منكبه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني. يا عثمان، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا. فلما كان يوم الدار، يوم حصر عثمان رضي الله عنه في داره، قالوا: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل؟ فقال رضي الله عنه: لا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. فكانوا يرونه ما ساره به في ذلك اليوم. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض في بيت عائشة. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث وأمسحه بيد نفسه رجاء بركتها، لأنها أعظم بركة طبعا من يد عائشة. قالت: وثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أثقله المرض، اشتد به مرضه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي ماء في المخضب. قال: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء لينهض صلى الله عليه وسلم بجهد ومشقة، فأغمي عليه. قالت: ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قالت: قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد، فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوا لي ماء في المخضب. فقعد صلى الله عليه وسلم فاغتسل، ثم ذهب لينوء صلى الله عليه وسلم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أصل الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة العشاء الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق لا يملك دمعه، وإنه إذا قرأ القرآن بكى، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فلو أمرت عمر فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فعاودته، فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فيصلي. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف الحزين، سريع الحزن والبكاء. قالت: قلت لها: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، متى يقوم مقامك؟ لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. قالت حفصة: فقلت له: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس. فقاله عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. فلما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، قال: هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. الأوكية جمع وكاء، وهو ما يربط به فم القربة. فقال صلى الله عليه وسلم: هريق علي، أريق علي، يعني يقال أراق ويقال هراق ويقال أهراق، لغات. هريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أستريح فأعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: فوجد من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين يمشي صلى الله عليه وسلم معتمدا عليهما، متمايلا في مشيه من شدة ضعفه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، يعني صلى الله عليه وسلم يجرهما، لا يعتمد عليهما، إنما يعتمد على الرجلين اللذين عن يمينه ويساره. قالت: كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، ثم قال للذين يحملانه: أجلسانه إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. فلما صلى لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى المنبر فخطبهم، وقد روى خطبته تلك البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في مرضه الذي مات فيه متعطفا بملحفة على منكبه. الملحفة الإزار الكبير، والتعطف بها ارتداؤها كالمعطف. قد عصب رأسه صلى الله عليه وسلم بعصابة دسمة، دسمة يعني كلون الدسم كالزيت مثلا، لكنه من غير أن يخالطها دسم، يعني قد تغيرت بلون الطيب. قالوا: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، وكان آخر مجلس جلسه. فحمد الله أثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي. قال: فاجتمعوا إليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن عبدا خيره الله بين زهرات الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا. قال: فعجبنا له. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قالوا: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة. يقول صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه ليس أحد من الناس أبذل لنفسه وماله من أبي بكر. قال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، أي هم بطانتي وخاصتي وموضع سري وأمانتي. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. فكان آخر مجلس جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل حديثنا في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.